يعلمون ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الحاضرون في ليلة من هذه الليالي الطيبة وفي مجلس من مجالس العلم، نكمل بإذن الله جل وعلا المسيرة فيما ابتدأناه من مسائل العدد، وناتي على ما استبقيناه من المسائل والفروع في هذا الباب. عسى الله جل وعلا أن يجعل ذلك زادا لنا فيما نحتاج إليه في أمورنا وما يتعلق بنا في أحوالنا، فلربما احتاج إلى ذلك أحد إخواننا أو أخواتنا. نسأل الله أن يجعل ذلك إلى خير، وأن يجعل به لهم فيه فضل، وأن يقيموا به سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويؤدوا حق ربهم جل وعلا الذي افترض عليهم فيما يكون في نكاحهم وطلاقهم وفراقهم. وقبل أن نأتي على تكملة ما ابتدأنا، فإننا قد تعودنا في مثل هذه المجالس أن نأخذ 3 دقائق منها أو نحو من ذلك في استهلالة يسيرة لا يستغني طالب العلم عنها. أيها الإخوة، الناس كثير منهم طلبة علم يطلبون علم الكتاب والسنة، ومنهم طلبة هندسة، ومنهم طلبة طب، ومنهم أنواع كثير، ومنهم من ليس ذا ولا ذاك. لو وجد من طالب من الطلاب أو أحد من الناس من الخطأ أو الخلل أو النقص أو الضعف، لم يكن عليه في ذلك تبعة كبيرة كما لو كان طالب علم يرجو ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة، يسلك سبيل السنة ويرجو أن يوفق لفهم آيات الكتاب، فإنه لا يليق به أن يفارق الأدب أو أن يخالف الأخلاق أو أن ينزل عن درجة طيب الخصال، فإن هذه مما لا تليق بطالب العلم البتة. وإن طالب العلم مع لأجل ما خصه الله به من العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون متأهبا لذلك، متأهلا لهذه المنزلة، عارفا بهذه الدرجة، فيؤدي لها حقها. ويأجل ذلك قال الله جل وعلا لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إشارة إلى أن هذا القول الثقيل يحتاج فيه من الاستعداد والأهبة والاهتمام ما ينبغي للإنسان أن يؤدي فيه حقه وألا ينقصه درجته. ولذلك وصف الله جل وعلا نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا يأتي على كل الأخلاق التي يتعلق بها طالب العلم في طلبه. وقد تكلمنا على أنه لا ينفك من الحاجة من دراسة كتب أدب الطلب والإتيان عليها جميعا، حتى بإذن الله جل وعلا ينتظم في سلكها ويتخلق بأخلاقها ويكون من أهلها. لكنني أحب أن أنبه إلى أمرين عظيمين من أهم الأمور التي تليق بطالب العلم في وقت تحصيله للطلب، وهو أن يكون رحيما بالناس. فإن من الناس من إذا أوتي شيئا من العلم وجد مجالا أو طريقا إلى أن يسوطهم بسياط الكتاب أو السنة بغلظة وفجاجة وفظاظة وغير ذلك. فالله جل وعلا قد قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا في آخر السورة: نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في آخر سورة التوبة. فيه شفقة ورحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت جعلت الجنادب والخنافس يتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم من النار. فأنت يا طالب العلم مقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في حفظ الناس ومنعهم من الشرور وحملهم على الخير وإعانتهم عليه تحبيبا وتأليفا وتقريبا وتسهيلا، لا يكون الإنسان في ذلك مضيعا للأحكام ولا مفرطا فيها، لكن لا يعني ذلك أن يكون مقطبا وجها مسيئا خلقا لا يعرف للناس قدرا ولا ينزلهم منزلة تليق بهم. هذا من أعظم الأخلاق التي تفوت على طالب العلم أثر علمه وبركة نفعه للناس. والثاني وهو أيضا منفك لا ينفك عن هذا مرتبط به، وهو العجب والكبر. وإن من الناس من إذا فتح الله له باب العلم رأى الناس كأنهم لا شيء وأنهم جهلة وأنهم في شيء من الضياع والضلال، وأنه هو الذي خصه الله جل وعلا بالعلم وعرفه بالحكمة، وأنه هو الذي يؤدي حق الله جل وعلا عبادة وعلما وتعلما وتعليما، فيفوته بذلك من الانقياد لله والإخبات له، ويلحقه من حظوظ النفس والالتفات إليها والفرح بها ما يفوته الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا لم يزل ذلك الرجل ما وهو وصاحبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهما من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا والآخر كان فيه شيء من التفريط، فلا يزال يذكره حتى إذا جاء مرة وجده على ذنب قال والله لا يغفر الله لك، قال دعني وربي. فلما بعث قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أني غفرت لفلان وأحبطت عملك، فأمر بهذا إلى النار وأمر بالآخر إلى الجنة في روايات كثيرة لهذا الحديث. فإذا لما أعجب بنفسه ورأى أنه هو الذي يستحق المغفرة وأن من سواه لا يستحق ذلك أبان الله جل وعلا له خلاف قصده. ولأجل هذا قال الله جل وعلا في كتابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكان السلف إذا وصلوا إلى هذه الآية وعظم بكاؤهم وخشيتهم لله جل وعلا. فكم من الناس وهم كثير يظن أنه من أهل الخير والصلاة ثم يتبين أنه من أهل الشر والفجور والفساد، أسأل الله أن يعفو عنا. فهذان خلقان ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بهما وأن يحرصا عليهما. لا أريد الإطالة، فليس هذا هو محل تأسيس هذه الأخلاق والقول فيها، وإنما هي إشارة سريعة إليها. هذا يحصل عند طلاب العلم، عند طالبات العلم، إذا رأت امرأة مقصرة في حجابها، مقصرة في طاعة ربها، وافقت أو صادفت بعض شهواتها ورغباتها، استهجنتها أو استبعدتها أو ظنت أنها ليست مثلها، فلحقها من العجب ولحق تلك من الاستهانة بها ما قد يدخل الإنسان في مثل هذه الأمور ويلحق به بعض التبعات. أيها الإخوة، لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بأحكام المعتدات. قد ذكرنا المعتدة الخامسة وهي التي ارتفع حيضها، كيف تعتد إذا طلقها زوجها؟ وقلنا أن عدتها تكون على حالين، إما أن تكون قد علمت السبب أو لم تعلم، فإذا لم تعلم السبب تمكث 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر. وقلنا أن سبب 9 والـ3 هي لماذا؟ ليتيقن عدم حملها، والـ3 هي أنها تنتقل إلى عدة الآيسة والصغيرة 3 أشهر. وقد قلنا أن تلك إنما هي على سبيل التيقن، فإذا حصل التيقن بهذه الوسائل الحديثة فإنه يمكن أن يستغنى عن 9 أشهر وتشرع بعد ذلك في عدتها 3 أشهر وتكون كالتي أيست من حيضها. والتي درعت ما سببه فإنها لا يمكن أن تنتهي عدتها حتى تبلغ سن الإياس. نعم، فلأنها تعرف السبب، تعرف ما الذي رفع حيضتها، لكنها إذا حاولت أن تعود حيضتها بأن قطعت السبب أو جرت في ذلك ثم لم ينقطع أو لم تأتيها حيضتها، فإنها تنتقل إلى القسم الأول وتكون مثل ذلك في أن عدتها 9 أشهر تيقن عدم الحمل ثم 3 أشهر، ويدخلها الحكم إذا حصل اليقين من الانتقال مباشرة إلى 3 أشهر ما تقدم بيانه وذكره. ننتقل بعد ذلك إلى المعتدة الأخيرة وهي السادسة، وهي زوجة المفقود. متى تعتد زوجة المفقود؟ من فقد زوجها، سواء كان ذلك في حرب أو في حريق أو في غرق سفينة أو كان ذلك في سفر إلى غير ذلك من الأشياء التي يحكم فيها من أن ذلك الرجل مفقود وأنه غير موجود، لا يعرف حياته ولا يعرف مماته، يعني لا يتيقن أحدهما. هذا على كل حال أيها الإخوة، يبحث الفقهاء رحمه الله تعالى أحكام المفقود في كتاب المواريث، يعني متى يحكم من أن المفقود قد مات وترتب عليه أحكام الموت، ومتى يبقى له حكم الحياة وترتب له أحكام الحياة من أن زوجته زوجة له وأن لها النفقة وأنها تحبس عليه إلى غير ذلك من الأشياء. هم يذكرونه ويفرقون من إيش؟ من فقد في حال السلامة كسفر ونحوه، ومن فقد في حال العطب مثل الحرب ونحوها. فهنا يقولون ينتظر 4 سنوات في الثاني ثم يحكم بموته ويحكم بذلك القاضي، وأما إذا كان غالبه السلامة فينتظر حتى يبلغ 90 عاما، ولأهل العلم في ذلك تفصيل ينظر في موطنه وليس هذا محل بحثه. فالمهم أنه إذا حكم بانتهاء مدة المفقود فإن المرأة تشرع في العدة، وعدتها عدة المتوفى عنها زوجها تمكث 4 أشهر و10، فإذا أتمتها فإنها تكون خلية من الأزواج وتحكم من أنها بريئة من ذلك الزوج، فلها أن تتزوج ولها أن تفعل كما يفعل أي امرأة طلقت من زوجها أو مات عنها زوجها. لكن هنا لو أن المرأة في أثناء عدتها تبين أن زوجها قد مات منذ زمن طويل، فشهد 2 أنهما كان معه قبل العام الماضي وأنه قد مات في ذلك الوقت وأنه انتهى، فهنا نقول نرجع إلى ما ذكرنا سابقا وأنها تعتبر إيش؟ انتهت عدتها، لأن عدتها حقيقة منذ مات زوجها، فنحسب 4 أشهر و10 ما دام أنها انتهت فقد انتهى ما يتعلق بحكمها. على كل حال يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى بعض التفصيلات في المفقودة، زوجها لو تزوجت ثم جاء زوجها كيف يفعل فيها، لكن لما كانت هذه المسائل مسائل نادرة ونحن نقتصر على أمهات المسائل وأصولها فإنه لا يسعنا الوقوف في مثل هذه المسألة. بقي قبل أن ننتقل إلى مسائل مهمة ما الموطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة عند الفقهاء رحمه الله تعالى يلزمها العدة. من الموطوءة بالشبهة؟ الموطوءة بالشبهة من هي؟ يعني أنها وطئت كيف؟ تستطيع يا أكرم يا عبد الحكيم؟
لا يكون هناك خلل في أصل الزواج، في أصل النكاح من البداية،
هذا يعتبر نكاح فاسد.
نعم.
الموطوعة بالشبهة، الموطوعة بالشبهة هي التي نعم يطأها الرجل ظانا أنها زوجته وليست بزوجته، وهذا يحصل في بعض الأحوال، في بعض الأحوال إيش مثلا للاختلاف في عينها، كما لو أنه عقد له على زوجته ثم ظنها في هذه الغرفة فدخل عليها فظنها زوجته فوطئها وتبين أنها ليست هذه هي زوجته، فهنا تأذى. وفي بعض الأحوال نعم مثلا على سبيل المثال لو جاء مسافرا وفي في بيت في غش زوجته أختها أو صاحبتها أو جارتها كانت تؤانسها وتجلس إليها فجامعها ظنا أنها زوجته، فهنا موطوءة بشبهة لأنه يظن أنها زوجة له وليست بزوجة، وهذا للاختلاف في عينها، وقد يكون ذلك مبناه على الاختلاف في حكمها من أن يكون ذلك في نحو نكاح فاسد، فلو نكحها يظن أن هذا النكاح نكاح صحيح، وهو يظن أنه إذا زوجه وليها أنه انتهى هذا الأمر وأنها زوجته حتى ولو لم يشهد شهود لجهله وهو معذور بذلك، فهذا نكاح فاسد. فبناء على هذا لو وطئها في نحو ذلك النكاح فنقول من في مثل هذا أنها يلزمها العدة، وكذلك لو أنها تزوجت بغير ولي لمن يرى وجوب الولي وهم جمهور أهل العلم، قد تقدم بنا ما يتعلق بتلك المسألة، فلو طلقت أيضا فإنه يلزمها، أو حتى في النكاح الفاسد إذا حكم بالفرقة بينهما فإنه يطلب منها أن تعتد لزوجها. سننتقل
إذا حجت المرأة ولم تكمل حجها وبقيت 4 سنوات وزوجها يعني يطأها، فماذا يعتبر؟ هي لا تزال محرمة.
هذه المسألة ليست من مسائل العدد وإنما هي من مسائل الحج.
أقصد يعني هل تعتبر هذا الوطء شبهة؟
لا هذه وطء يطأ زوجته
لكنها محرمة،
لكنها زوجته، هذه محرمة عليه لا لكون الوطء وطء شبهة لكن لأجل أنها متلبسة بعبادة تمنعها من الوطء في تلك الحال، فهذه لا تدخل في هذا الحكم بلا شك. سننتقل إلى مسألة أخرى وهي مرتبة على هذه المسائل المتقدمة، وهو أن ذكرنا أن المرأة تكون معتدة، هل إذا اعتدت المرأة تلزمها أحكام أخرى أو لا يلزمها شيء وإنما هو مكث؟ لا يخلو إما أن تكون العدة عدة وفاة فهذه لها أحكام، وأما إذا كانت العدة غير وفاة فإنها أيضا لها أحكام أخرى أو لا تتعلق بها تلك الأحكام. فإذا هذا ما يسمى عند الفقهاء الإحداد، أحكام الإحداد. فمن التي تلزمها أحكام الإحداد؟ التي تلزمها أحكام الإحداد هي التي مات عنها زوجها، هي التي مات عنها زوجها، أما التي فارقها في حال الحياة فلا يلزمها ذلك. فإذا هذا محل البحث في هذه المسألة. قد نأتي إلى بعض المسائل اليسيرة التي تشترك معها المطلقة مع المحادة، لكن الأصل في هذا الكلام أو فيما نحن في صدده هي التي حادت من زوجها، ما الأحكام التي تليق بها وما الأشياء التي تجتنبها وما دلت عليه السنة من الأدلة في هذا. فإذا أبادئ ذي بدء فنقول أن التي مات عنها زوجها هي لها عدة، وهي عدتها 4 أشهر و10 إن كانت غير حامل، وعدتها وضع الحمل إن كانت حاملة. ثم إنها يجب عليها أن تجتنب في ذلك أشياء، والدليل على هذا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حبيبة تقول، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فدل إذن على أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تحاد. فأخذنا من هذا الحديث حكمان، أخذنا حكمين. الحكم الأول أن الإحداد على غير الزوج لا يجوز في أكثر من 3 أيام، سواء كان أبا أو أخا أو أما أو ابنا أو قريبا أو بعيدا، لا يجوز للإنسان أن يحد عليه فوق 3 لدلالة هذا الحديث. ولذلك أم حبيبة يرحمك الله، أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان، نعم، وبقي 3 أيام، دعت بطيب ثم مسحت به قالت والله ما بي حاجة إلى هذا الطيب غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظهر منها المحدة فوق ثلاث وحتى تكون مقتفية لذلك فإنها أظهرت زينتها وأظهرت جمالها يعني طيبها وما يلحق بهذا أو ما يفارق حقيقة الإحداد. فإذا هذا يدل على الإحداد على غير الزوج. أما الزوج فإنه 4 أشهر و10 لغير الحامل والحامل حتى تضع حملها حتى تضع حملها. إذا قلنا من أنها تحاد فما الذي يلزمها في حال إحدادها؟ فما الذي يلزمها في حال إحدادها؟ هنا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة جملة من الأحكام. أولها أنها لا يجوز للمحادة أن تمس طيبا، لا يجوز للمحادة أن تمس طيبا، وهذا جاء به إيش الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا في الحديث المتفق عليه. ولأن الطيب ونحو ذلك من دواعي الزينة التي تحرك الشهوة، والمرأة في هذه الحال مأمورة باجتنابها ومحمولة على يعني على البعد عن ذلك عن تلك الأمور، فلأجل هذا لم يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك، لم يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك. والأطياب هنا لا حد لها، سواء كانت من هذه الأطياب الصناعية أو كانت من الزعفران أو سواء كانت من الأعواد ونحوها، كل ذلك داخل في هذا الاسم متعلق به ذلك الحكم أنه لا يجوز للمرأة تعاطي شيئا من ذلك البتة. هنا مسألة الحقيقة يكثر الكلام فيها والحديث عنها سواء في هذه المسألة أو في باب الحج، وهو أنه يوجد بعض الأشياء من المنظفات والأدهان التي لها رائحة جيدة، فهل تكون المرأة ممنوعة منها في حال إحدادها أو لا؟ فنقول يا إخوان هذه مسائل لا حد لها، ولا يمكن أن نأتي على كل الأشياء فنقول حكمها واحد، ولا أنه لا يعتبر لها شيء إشكال في مثل هذا، لكن نقول كضابط لهذه الأمور ما كانت من هذه الأدهان رائحته طيبة لكنه لا يتخذ طيبا أو المنظفات فإنه لا حرج في استعماله. أما إذا كان يتخذ طيبا أو يعرف بأنه عطر فإنه يعتبر في حكم الطيب فيمتنع منه. فمثلا النعناع هذا نبتة معروفة رائحتها طيبة، هل تمنع منها المحادة؟ لا، لأنه وإن كانت رائحتها طيبة لكن هذه لا تتخذ طيبا. على سبيل المثال الصابون، الصوابين كثيرة سنذكر أشهرها، يعني الذي يمكن في أنحاء العالم يعرفون صابون لوكس، هذا مشهور جدا وله رائحة طيبة وإن كان الآن لها أنواع كثيرة، لكن في الأصل له رائحة طيبة لكنه لا يتخذ طيبا في الأصل. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال من أن لا يدخل، فنقول هذه لا تدخل، لكن مع هذا ينبغي للمرأة أن تتقي هذه الأشياء، لكن لو احتاجت فاستعملت شيئا من ذلك فلا نقول من أن هذا طيب وأنه عطر وأنها فعلت ما حرم عليها فعله. هذا إذن ما يتعلق بالطيب، ما يتعلق بالطيب. الثاني من ذلك مما تجتنبه المرأة هو الزينة، والزينة إما أن تكون زينة في نفسها، زينة في نفسها بأن مثلا ما يسميه الناس الآن المكياج، يعني له أسماء كلها أكثرها تعرف بالإنجليزية ونحوها باللغات الأخرى. على كل حال ما كان على هذا النحو فإن المرأة ممنوعة منه. ولأجل هذا لما استعملت بعض النساء الصبر وكان مما يجلو الوجه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عنه، فأخذ من هذا أهل العلم أنه تنهى عنه. قالت إن لي به حاجة فإن فيها كذا وكذا، قال فإذا استعمليه بالليل لا بالنهار. هذا شيء. الكحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأجل ذلك لما جاءت تلك المرأة وقالت إن ابنتي محادة على زوجها وإنها تشتكي عينها أفتكتحل، والكحول كان يعني جمالا وإيش وطيبا وجمالا ودواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا كأنه يعني لما لم يتمحض طريقا للعلاج وكان يمكن اتخاذ علاج بطرائق أخرى ليس فيها هذا الجمال فيها هذا الزينة فإنها تتخذه. ولذلك الصبر أو الصبر أذن فيه في أن تأخذه في الليل في حال واحدة لأنه لا يتحصل به الجمال أي إذا كان في حال الليل والنوم. فإذا هذا ما يتعلق بالزينة، فدل ذلك على أن الأشياء التي تتجمل بها المرأة لا يجوز لها أن تتعاطى حال إحدادها، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء في الإحداد أنه ترك ما يدعو المرأة إلى نكاحها من زينة وطيب ويرغب الرجال فيها ويرغب الرجال فيها. الزينة الثانية من أقسامها الثياب ونحوها، وهذا تمنع منه المرأة أيضا. ولذلك جاء في الحديث ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق، وهو يعني نوع من الصبغ يكون أحمر ونحوه. فهذا من الأشياء التي يطلب بها الجمال، يطلب بها الزينة، يطلب بها نحو ذلك، فإذا منهي عنه. فالفقهاء كانوا يعبرون كثيرا بالأثواب المصبوغة، فبناء على ذلك تكون ممنوعة لأنها تتخذ للزينة والجمال. يستثنون من ذلك إما ما كان ثوب عصب، ويقصدون بالثوب العصب الذي لونه قد صبغ قبل نسجه، يعني مو بعد ما نسج قبله، فيخففون فيه، فأيضا يخففون فيما كان جميلا بنفسه لكنه ليس بصبغ، كأن يكون مثلا مثل الأبيض، فيقولون هذا طبعه هو أبيض، فلو لبست أبيض لكنه ليس مجملا ونحوه فلا يكون عليها في ذلك شيء، حتى ولو كان جميل شكله، لأن المرأة منهن من تكون جميلة وضيئة حتى ولو لم تفعل شيئا من ذلك، فلا نقول أنها تسود وجهها أو تغير شكلها. فكذلك هذا، ومثل هذا لو كان خاء يعني من ذوي الأسعار الغالية من الحرير ونحوه وليس فيه جمال، يعني لم ينقش ولم يجعل ولم يصبغ ونحو ذلك، فلا يكون فيه حاجة في هذه الحال. أو قالوا ما كان صبغه لا يتخذ الجمال، وإنما يكون مثلا ليحتمل الأوساخ كما مثل الكحلي ونحوه، فيقولون إذا كان على هذه النحو فإنه لا بأس به. فعلى كل حال اختلف ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في الأمثلة عن وقائع الناس، لكن الضابط في ذلك لم يختلف. فما كان من الألبسة يتخذ على سبيل الزينة والتجمل فإنه يكون ممنوعا منه، والمصبوغ من المعصر والممشق الذي جاء به النص على من باب أولى، وما كان صبغه قبل النسج فالأمر فيه أسهل، إلا إذا كانت عادة النساء أن تتخذه للزينة والجمال فإنها تمنع منه. هذا إذن واضح. أيضا من الزينة الممنوعة ما يكون من حال الحلي، فإن المرأة في ذلك ممنوعة من اتخاذ الحلي ونحوها، لأنها زينة وليست في حال تجمل ونحوها. هذا إذن من الأشياء التي تتعلق بحكم المرأة إذا كانت في حال عدتها إذا كانت في حال إحدادها. من المسائل التي تتعلق بالمرأة في حال إحدادها أنه تجب عليها العدة في بيت زوجها، في بيت زوجها التي أتاها خبره وهي فيه، فبناء على ذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا توفي وهي في ذلك البيت، حتى ولو كانت قد ذهبت لجارتها أو زارت ابنها في بلد آخر أو نحوه، فإنها ترجع إلى بيتها، لأن هذا هو بيت الزوجية التي أتاها الخبر وهي فيه، فإنها تمكث في ذلك 4 أشهر و10. ويقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لها أن تتحول منه حتى تنتهي عدتها. روي ذلك عن جماهير الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها بأن تعتد في بيت زوجها التي أتاها خبره وهي فيه. نعم، فإلا يقول الفقهاء أن تضطر إلى سوى ذلك، كما لو أنها أنت كان مستأجرا وانتهى إيجاره وليس عندها ما تستأجر به، أو أخرجها منه صاحب الدار، أو خافت على نفسها ولم يمكنها البقاء في ذلك، فنقول في تلك الحال فإنها تتحول إلى بيت آخر، لكن إذا لم يكن بها حاجة في مثل هذا فإنها لا تنتقل من ذلك البيت. وإذا حادت المرأة فإنه يلزمها أن تبقى في بيتها ولا تخرج في ذلك إلا لحاجتها، ولا تخرج في ذلك إلا لحاجتها في حال النهار وللضرورة في الليل. ما الحاجة التي يمكن للمرأة أن تخرج فيها؟ ما الحاجة التي نقول يمكن للمرأة أن تخرج فيها؟ ها يا أكرم،
إذا كان ذلك لغرض البيت المقاضي وغيره،
إذا كانت لأغراض البيت، لشراء أغراض البيت. ايش تقول يا عبد الحكيم أيضا؟
شيخ، ربما يكون من بعض الحاجة الإضطرارية كالمرض الشديد الذي لا يترتب عليه
المرض الشديد الذي
لا يترتب عليه إلا أن تخرج من البيت.
كان المقفول صوت ما هو واضح. نعم.
أقول
لعل ربما يكون من تلك الحالات أن يكون بها مرض شديد.
لازم أن يكون المرض شديدا، يعني لو كان مثل يسير في الونزة خفيفة
ربما يتيسر في البيت، أما إن كان شديدا لا 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 يذهب إلا بخروجها خرجت.
تشدد على النساء.
لا،
من أين أخذت ذلك؟
لأن الشارع شدد على هذه المسألة، وهي
لعلك أن تستعمل عبارتك التي استعملتها في
إيه؟ لعل الشارع شدد.
أحسن، وأنا أشرت إليك بلعلك. هو الحقيقة نحن قلنا، وأنا بود أن الإخوة المشاهدين يلحظون هذا اللفظ، وهذا اللفظ عبر به الفقهاء، تخرج لحاجتها في النهار وللضرورة في الليل، والحاجة أوسع، فكل ما يحتاجه الإنسان يجوز له الخروج له. فلو احتاجت مثلا لشراء أغراض، حتى يقولون ولو وجد من يأتي بها بدلها فإن لها أن تخرج، ما دامت الحاجة لنفسها جاز. وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى المستشفى حتى ولو لم يكن ذلك ملحا أو شديدا، فالملح ظاهر مثل عملية في الونزة حادة، حرارة شديدة ونحوها، لكن لو أرادت أن تذهب إلى المستشفى في مراجعة يسيرة للتأكد من بعض الأشياء مثلا، فإذا قلنا أنها الحاجة فهذه حاجة، والحاجة داعية إلى هذا، ولها أن تخرج في نحو ذلك، ولها أن تخرج في نحو ذلك. طيب، هل للمرأة أن تخرج للبيع والشراء؟ أو بعبارة ثانية، لو كانت موظفة فهل تخرج لوظيفتها؟ فهل تخرج المرأة لوظيفتها؟ أنت مشدد على النساء، فماذا تقول؟ بناء على ما ذكره أهل العلم، نعم، ونص عليه الفقهاء، ودلت عليه دلالات السنة أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلتذهب. نعم. والدليل على هذا أن تلك المرأة التي مات زوجها فكانت خرجت لتجذ نخلها فنهاها عنه قال تجذين فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمرها أن تجذ نخلها، فأخذ من هذا أهل العلم أنه ما كان لها من حاجة لقضاء حاجة أو لطلب رزق أو نحو ذلك من وظيفة أو غيرها فإنها تخرج إليه. طبعا الوظيفة ربما تكون متكررة كثيرا، لكن إذا كانت حاجتها قائمة إلى هذا فإنها لا يمكن أن نقول تضيع وظيفتها أو تفوت ما يكون سببا لرزقها مع حاجتها إلى ذلك، ولأجل هذا فإنها تذهب إليه ولا يكون عليها في ذلك شيء لو ذهبت. طيب لو قلنا ما هو أخف من هذا، سئمت من البيت احتاجت له للخروج، هو يعني لو بنينا على جوابك الأول لا أبعدنا في هذا، لكن تعرفون ما جرى لبعض النساء أنهن كنا مات أزواجهن في غزوة أحد، فقال طلبنا من أو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتنا عند واحدة، يعني يجتمعنا في بيت واحد للمؤانسة وينمنا في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا حتى إذا كان وقت نومكن لترجع كل واحدة إلى بيتها. فيعتبرون هذا من الحاجات التي تحتاج إليها، فإذا كانت مما يلحقها شيء من السآمة والخوف احتاجت إلى أن تخرج في حاجة ملحة لذلك في نفسها فإنها لو خرجت لا بأس عليها في ذلك. وأما ما يشتهر عند العوام أنها لا تخرج القمر وذلك ولا تباشر القمر في يعني سور بيتها ونحوها، فإن هذا لا أصل له ولا أساس ولا اعتبار به ولا وقوف، لكن نقول أن الأمر بلزوم البيوت والمكث فيها في حال الليل أشد، فإنها لا تخرج إلا للضرورة، لأن لدلالة الحديث حتى إذا كان وقت نوم كنا لتعود كل امرأة إلى بيتها، ولأن ذلك وقت للبقاء في البيوتات وهو أيضا مضنة الفتنة ونحو ذلك، فلأجل هذا كانت أبعد عن وأبقى في بيتها. هذا إذن ما يتعلق به مسألة البقاء. الحقيقة أن هذه مسائل يكثر السؤال عنها والوقوف فيها، وتتعلل بعض النساء أو تستشكل كثير من النساء ما يتعلق بذلك، فيعني هذا كالتخفيف أو كالتسهيل لهذه المسائل والجمع لها في هذا الموطن بدون ما يعني تشقيق وذكر لتفصيلات ونحوها، هذا ملخص يمكن أن تستفيد من كل امرأة تحتاج إلى مثل ذلك أو يلحق بها ما يتعلق بهذا الباب من مسألة. هل بقي من مسائل الاستبراء شيئا؟ من مسائل ليس مسائل الإحداث. نعم. طيب أنا سأقول لكم مسألة، لو أن المرأة كان عملها بالليل كما لو كانت يعني في مثلا الطب، هل تخرج؟ نعم.
أقول أنتم عندكم أمر عندكم.
الحقيقة أنها يعني مشكل هذا من جهة أن الليل أشد، وإن كان من جهة الاعتبار أنها العمل مما تخرج إليه، لكن لما كان ذلك يعني وقتا تمكث فيه المرأة ويحسن بها البقاء في بيتها فبناء على ذلك الأمر في هذا أشد، ولأجل هذا لا أستطيع أن أقول بذلك إفتاء. ومن عرض لها مثل ذلك ولم تستطع البقاء مدة إحدادها فإن لا نقول إلا أنها تستفتي وتنظر في ذلك من يفتيها في مكانها أو محلها أو بلدها. طيب لو أن المرأة فرطت في إحدادها على زوجها فما الذي يلزمها في ذلك؟ يعني امرأة على سبيل المثال لما مات زوجها لم تجتنب الزينة، لم تجتنب الطيب، ما الذي يلزمها في مثل ذلك؟ ها كرم كرم، أنت نائب عن المشاهدين، إجابتك وإحسانك في الإجابة إحسان إليهم. أرحال أين ذهبت؟ ذهبت للتفكر في العشاء. طيب قلت لك يعني إيش السؤال يا نسيتها أنا، لو أن امرأة فرطت في إحدادها على زوجها ما الذي يلزمها؟ جلست ما حدت، لم تمتنع من الزينة ولم تجرد نفسها يديها من الحلي ونحو ذلك، فما الذي يلزمها؟
تطلب المغفرة من الله لأنها ارتكب الذنب في حقه، في حق زوجها في الحقيقة.
طيب جيد، يلزمها التوبة. ما دام أنكم فقهاء فلا بد أن يكون منكم شيء من التفصيل، فنقول لا يخلو إما أن تكون لا لم تزل وقت الإحداد ساريا، فنقول في مثل هذه الحال يجب عليها تنع، فما كان من زينة تتجرد منها وما كان من حلي تخلعها وتفعل في بقية ما بقي من وقت إحدادها ما تفعل المحادة، وأما ما مضى فإنها تستغفر الله وتتوب إليه، لأن تلك معصية وذنب قد اقترفت في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوجبه الله عليها حقا لزوجها وقد فوتت، فيلزمها أن تقوم بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. أما لو انتهت هذه المدة فهل يلزم المرأة في هذا قضاء؟ إذا كانت ليس أنه فات عليها وهي لم تعلم، لكن هي عالمة وهي حاضرة لما مات زوجها لكنها لا تعبأ به، هل يمكن أن نقول من أنها في هذه الحال يمكن أن نقول بأنها لا يلزمها أن يلزمها قضاء؟ ها؟ هل يلزمها القضاء؟
لعل لدي تفصيلا
لا، القول فيها كما قلنا سابقا من أن وقت الإحداد هو وقت العدة، ووقت العدة وقت يتحصل تلقائيا أو مباشرة بموت زوجها، فيبدأ من أول موته إلى 14 عدتها، فإن حادت في ذلك فبها ونعمت وقد امتثلت، وإن فات عليها فإنه قد فات الإحداد والعدة، فإن كان ذلك بغير يعني علمها أو بغير تقصير منها فلا حرج عليها في ذلك، وإن كان ذلك بشيء من التقصير فإنه يلزمها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفر، لكنه لا يشرع في ذلك قضاء ولا محل له في مثل هذه الحال. بعد هذا نحن انتهينا الآن مما يتعلق من أحكام الإحداد، هل بقي عندكم شيء أو ننتقل؟
قول يا شيخ أحسن الله إليك، إن كان الإحداد من حق الزوج فهل قبل موته هل يحق له أن يأذن لها بألا تحد عليه؟
نعم أحسنت، هذا سؤال جيد في محله. لو أن لما قلنا من أن الإحداد حق للزوج، نعم، هل يجوز للرجل إحسانا إلى زوجته أن يوصي من أن لا تحد عليه ويكون ذلك لها؟ فنقول الحقيقة أن التعبير من أنه حق للزوج، نعم، يحتاج إلى نظر، بل هو أوجبه الله جل وعلا لحق الزوج، يعني هو فرض أصيل وشرع متين، ليس أنه من حقوق العباد التي بين الرجل وامرأته يعني كالدين للآدمي، وإنما هو أوجبه الله جل وعلا لأجل الزوج، فليس هو إيجابه متعلق بالزوج من حيث أنه إذا أذن فتركت وإذا لم يأذن وجب عليها الإحداث. ولأجل ذلك لم يذكر الفقهاء ولم يذكر أحد من أهل العلم ولم يعرف على مر التاريخ أن أحدا أوصى من أن زوجته لا تحد عليه وأن ذلك ينفعه ويجدي عليه. فإن هذا مما أوجبه الله جل وعلا في كتابه إيجابا محكما لم يكن لأي إنسان الحق في إذهابه أو تركه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فأوجب الله ذلك فلم يكن لأحد أن يفوته وليس لأحد أن يرجع فيه. بعد هذا الحقيقة أننا سننتقل إلى باب آخر وهو كتاب الرضاع، لكنني أرى أن الوقت لم يبق فيه إلا وقت قصير، قرابة 3 دقائق، فهل ترون أن نبدأ في هذا الكتاب أو أن نجعله في استهلالة المجلس القادم حتى لا تنفك وحدته وحتى أيضا لا يذهب علينا حسن اتساق المسائل وتقاربها؟ فبناء على هذا نحن أظن أن الأحسن أننا نؤجل البداية فيه إلى الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا، لكن لا نريد أن تفوت علينا هذه الدقائق الثلاث بدون ما فائدة عندنا مسألة لعلي أذكركم بها، وهو يعني البائن التي بانت من زوجها بطلاق هل يلزمها إحداث؟ يقول أهل العلم أن هذه فرقة اختيارية وأنه راغب عنها فلم يلزمها إحداث ولا يجب عليها. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فجعل محل الإحداد للموت، فدل على أن غير الموت ليس محلا للإحداد. لكن مع هذا يقول الفقهاء رحمه الله أن المرأة في حال العدة من طلاق ينبغي لها أن لا تتجمل، لأن ذلك ليس بمناسب لحالها، فإنه قد يعني يساء بها الظن وينقل عنها الكلام. فلأجل هذا كانت هذه الحال من الأحوال التي هي متخلية عن الأزواج، قد ذهب زوجها ولا تنتظر في هذا الوقت أن تتجمل الزوج، فلم يكن حسن بها أن تتجمل في تلك الحال. واضح هذا؟ هنا مسألة أخرى، وهي لو أن امرأة اعتدت من زوجها بطلاق ثم مات في أثناء عدتها، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو لا؟ يحتاج إلى نظر، وأنت أهل للنظر، أنت وأكرم والإخوة المشاهدين. لا نقول هذا لا يخلو من حالين، أن تكون مطلقة رجعية. فإذا كانت رجعية فهنا هي زوجة، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك إذا كانت زوجة فإنها تلتغي عدتها من الطلاق و تعتد عدة الوفاة، لأننا قلنا من أن الرجعية إيش؟ زوجة، ولذلك سترث وتتعلق بها أحكام الإرث ونحو ذلك. أما إذا كانت هذه بائن يعني آخر التطليقات الثلاث، نعم، فإنها حتى لو مات زوجها في أثناء عدتها فإنها قد بانت منه، فبناء على ذلك لا تنتقل ولا ترثه، ولأجل ذلك لا يكون عليها في هذا في هذه الحال انتقال إلى عدة الوفاة، بل تستمر في عدتها وهي عدة البائن، ويكون ذلك هو متعلق حكمها. أظن أن لا يمكننا أن نأخذ أكثر من هذا. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.